بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء زعيم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله ودايعي وحي سيد النبيين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة من عشرين تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء. فيسقط عنهما أداؤهما أداؤها. الأداء طبعا واضح سقوطه عن الحائض والنفساء. الآن أداء الأداء ساقط عن الحائض والنفساء لأجل العجز عن الواجب أو لأجل عدم وجود موضوع الوجوب. طبعا المعروف أن الحائض موضوع الوجوب غير متوفر لديها في الصلاة. طبعا في الصلاة مر بنا أمس الحيض يطلق على خبث الحيض، والحيض يطلق على الحدث المعنوي المسبب من خبث الحيض. المقصود أن الحيض معدم لموضوع وجوب الصلاة، الحيض بمعنى خبث الحيض، وإلا حدث الحيض المعنوي من دون خبث الحيض مثل واحدة انقطع الدم عن دم الحيض عنها، انقطع انتهى، ويجب عليها الغسل ورفع حدث الحيض والصلاة. فالحيض عندما يطلق غالبا في الروايات كان المراد به الخبث للحيض، يعني الدم المتواجد في فم فرج المرأة الموجب السبب لحدوث الحدث باستمرار، لأن خروج هذا الدم دم الحيض كدم الاستحاضة الكبيرة، خروج من المرأة بشكل مستمر شبيه بسلس المني، دائما تحدث حدث أكبر. ما دام متواجد حالة ثلاث الحدث الأكبر. النفاس نفس الكلام، ما دام دم النفاس موجود فعندها مثل شبيه ثلاث البني، يعني ثلاث شيء مستمر يسبب خروج هذا الدم من المرأة، الحيض أو الدم الاستحاضة الكبيرة، أو تقدير الفقه هكذا عند الفقهاء بحسب الأدلة، خروج دم النفاس من المرأة خروج بشكل مستمر ولو بطيء هذا الثلث مثل ثلث المني يوجب الحدث. مع وجود هذا الخبث الموجب للحدث باستمرار موضوع وجوب الصلاة ينعدم، ولا ينعدم موضوع وجوب الصوم بالنسبة للحائض والنفساء، ولذلك تقضي. إذا مثلا هكذا يعني المشهور قرر شرحه صناعيا طبيعة الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم. بالنسبة للصلاة المشهور ولو المتأخرين موضوع وجوب الصلاة ينعدم، أما بالنسبة إلى الصلاة، أما بالنسبة إلى الصوم موضوع الوجوب لا ينعدم. إذن لماذا لا تصوم؟ لأنها عاجزة عن أداء الواجب في الصوم. من شروط أداء الواجب في الصوم الطهارة من الحدث الأكبر، ولا تستطيع أن ترفع الطهارة من الحدث الأكبر، لأن المفروض دائما عندها ثلاث حيض، يعني أقصد استمرار الحيض في دي الأيام، في هذه الأيام، أو النفاس أو الاستحاضة الكبرى. طبعا لاحظوا الاستحاضة الكبرى العجيب، يعني الاستحاضة الكبرى رغم أن توجد حدث أكبر لكن لا تمنع عن أداء الصوم والصلاة. الاستحاضة الكبرى رغم أنها توجد حدث أكبر إلا أنها لا تمنع موضوع وجوب الصوم وموضوع وجوب الصلاة، ولا تمنع أداء الصلاة ولا أداء الصوم إذا أتت بالأغسال. على كل إذا في فرق بين الحيض والاستحاضة من هذا الجانب، الاستحاضة الكبرى وإن كان في اشتراك من جهات ومع النفاس. المهم إذا في باب القضاء هو تقرير الحالة وقت الأداء ما هي، هل في وقت الأداء الوجوب ليس فعليا وموضوع الوجوب ليس متقرر، أو أنه في وقت الأداء أصلا موضوع الوجوب غير موجود. لأن من الواضح أن موضوع الوجوب إذا كان متوفر وفعلي والوجوب فعلي إنما يعذر المكلف عن أداء الواجب لعذر لمانع القضاء كقاعدة ترتب، لأن القضاء تابع فعلية موضوع الوجوب وفعلية الوجوب الأدائي، سواء فات وترك هذا الوجوب والواجب لعذر أو لتقصير فيقضى بالتالي. إذن في البين ثمرة من معرفة وتقرير أن الحائض أو النفساء لا يقضيان الصلاة اليومية لعدم الوجوب الفعل وجوب الأداء، لعدم فعلية وجوب الأداء، أو أن الوجوب فعلي إلا أنهم معذوران، يعني معذورتين الحائض والنفساء، لكنه لا يقضيان الصلاة، مما ينبه على أن موضوع وجوب الأداء عندهما غير متوفر. جيد، هذا ورد ذلك في أبواب الحيض الباب 39 أنه يحرم الصلاة على الحائض. لاحظوا الدليل الذي ورد يحرم الصلاة على الحائض، ما هو مفاده وما هو نطاقه؟ هل يدل على عدم موضوع على عدم فعلية الموضوع، عدم فعلية وجوب الأداء، أو يدل على المنع عن أداء الواجب وليس دلالته على ارتفاع الموضوع؟ الآن نضرب مثال آخر يتضح. الرجل أو المرأة غير حائض، أو الرجل فاقد الطهورين، لا عنده تراب يتيمم ولا عنده ماء يتوضأ، فهل يسوغ له الدخول في الصلاة؟ لا يسوغ له، يعني معروف كذا يأتي بالصلاة رجاء أو كذا. لماذا؟ لأن الصلاة يحرم الدخول فيها من دون طهور. المشهور عند المعاصرين يتبنون حرمة تكليفية موجودة، يعني ما تقدر تدخل الصلاة وانت غير لا متوضي ولا متيمم، غير واجد للطهور المعنوي، يحرم. ومن هذا القبيل فهنا يحرم تكليفا. هذه الحرمة التكليفية يعني تدل على عدم فعلية موضوع وجوب الأداء لفاقد الطهورين؟ لا، فاقد الطهورين يحرم على الدخول في الصلاة، لكن هذه الحرمة لا تدل على أن موضوع وجوب الأداء غير متوفر. متوفر هو مع هو من هو عنده مبتلى بمانع 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 عن الواجب لا بمانع عن الوجوب. بمانع عن الواجب ليس بمانع عن الوجوب. هناك فرق بين المانع عن الوجوب وبين المانع عن الواجب. هناك عبارة أخرى، هناك فرق بين المانع عن موضوع الوجوب وبين المانع عن طبيعة الواجب أداء الواجب. المانع عن أداء الواجب لا يمنع وجود الملاك ولا يمنع الوجوب الفعلي، وبالتالي لا يسد الطريق أمام لزوم القضاء، لا يسد الطريق أمام لزوم القضاء. أما المانع عن الوجوب أو قول المانع عن موضوع الوجوب هذا فيعدم الملاك، يعدم الملاك. أو قول يقف سدا أمام لزوم القضاء لأنه لم يفت منه شيء، الملاك لم يتوفر. الملاك للوجوب إذا فات يلزم قضاءه، الملاك يعتمد على المقتضي والشرط والمانع، وعدم المانع. إذن الوجوب وموضوع الوجوب له مقتضي وله شروط وله عدم موانع. كما أن الواجب، لاحظوا، غير الوجوب، كما أن الواجب غير الوجوب، كما أن الواجب فيه أيضا مقتضي وشروط وعدم موانع. المقتضي في الواجب ما هي؟ أركانه. وربما يقال أجزاءه، أركانه. وأما الشروط في الواجب مثل طلب الشروط غير الركنية أو الأجزاء غير الركنية، هذه من قبيل الشروط. المانع في الواجب ماذا؟ مبطلات طلب الصلاة. المانع في الصلاة أو المانع في الواجب ممانع عن صحة الواجب لا ممانع عن ملاك وجوب الواجب. لذلك الميزة النعيم رحمة الله عليه في وصول الفقه المظفر أم يذكر هذا الرأي عن أستاذ الميزة النعيم، يعبر عن شروط الوجوب، يعبر عنها شروط الاتصاف، يعني بوجود الظرف يتصف بأنه قابل للملاك. الظرف يتصف بأنه قابل للملاك في الفعل، شروط الاتصاف على الفعل يتصف بأنه فيه ملاك الوجوب. يعبر عن شروط الوجوب المزنعين بشروط الاتصاف. أما في الواجب يعبر عنها الميزنعين شروط إيجاد الملاك، إيجاد الملاك. أما هنا شروط الاتصاف. جيد. إذا رأينا في مورد الشارع منع عن الصلاة أو منع عن الصيام أو منع عن واجب آخر، إذن لننظر هذا المنع يرجع إلى منع عن الأداء أو منع عن ماذا؟ عن الموضوع والوجوب. إن كان منع الموضوع والوجوب لا قضاء له، إن كان منع الأداء فقط فماذا؟ فله قضاء، فالملاك متوفر ويفوت فيلزم قضاءه. زين. الآن في الحائض والنفساء في الصلاة اليومية المعروف عند الإعلام أنه غير الموضوع ما نتفضل. الحيض والنفاس، الحيض بمعنى حدث الحيض طبعا، والنفاس بمعنى حدث النفاس، هذا مانع عن توفر موضوع وجوب أداء الصلاة اليومية، في ذلك لا يلزم القضاء. جيد، ماذا عن بقية الصلوات مثل ما نحن في صلاة الآيات؟ شوفوا الماتن ماذا قال، قال والأحوط فيسقط عنهما أداؤهما والأحوط قضاؤها أو قضاؤهما بعد الطهر والطهارة. لماذا؟ هم الأدلة الواردة لحرمة الصلاة على الحائض ما تشمل؟ تشمل حرمة الصلاة على الحائض، يعني طبيعية الصلاة حتى لو كانت صلاة آيات. لماذا؟ لأقل حرمة الصلاة على الحائض والنفاس لأقل قدر متيقن من دلالتهما، من دلالة عفوا من دلالة هذه الحرمة لأقل أنها تبين أنه مانع، أنهما مانع عن أداء الصلاة. لماذا؟ لأنه غير واجبتين للطهارة، وما يحرم الدخول في الصلاة بلا طهارة. جيد، إذا كان هذا القدر متفق من الدلالة مانع عن أداء، لكنه ليس مانع عن ماذا؟ عن القضاء. هل يا ترى هو مانع عن الأداء لو مانع عن توفر موضوع الوجوب؟ أبواب الحيض باب 36 فيها الفوائد إطلاق، تشمل كل الصلوات. إذا كان على نسق واحد تشمل كل الصلوات في الصلاة اليومية، دلالتها على المنع من جهة عدم توفر الموضوع فلا يقضى. على كل المعروف عند الإعلام الصبار أن الحيض والنفاس من أبواب 39، وأيضا أبواب الحيض باب 41، لاحظوا لأن في أبواب الحيض باب 41 روايات واردة لنفي القضاء عن الحائض والنفاس، إلا أن استشكل في الروايات الواردة في الباب 41 أنها منصرفة إلى الصلاة اليومية. وفعلا لأنه بعض روايات باب 41 النافية القضاء ظاهرة مصرحة، لا مصرحة بالحصر في اليومية، لا مصرحة لأن موردها الصلاة اليومية، بينما نحن نريد روايات مطلقة نافية القضاء الصلاة الواجبة عن الحائض والنفساء مطلق الصلوات الواجبة. في البين روايات مطلقة، لكن يشكل عليها بأنها منصرفة اليومية لأجل تشويش المسألة أكثر. أحيانا تشويش المسألة ينبه الباحث إلى شدة اليقظة في التدقيق في الأدلة، فالتشويش مو دائما سلبي، التشويش فيه جانب إيجابي، يعني منبه قرص منبه أو مصل منبه للتدقيق أكثر أكثر في المسألة. يعني دعونا أذكر وجه مخالف في الصلاة المندوبة المندورة أو الصوم المندوب المندور. مثلا امرأة نذرت على نفسها أن تصوم لمدة سنة كل خميس، أو أن تصلي صلاة جعفر الطيار كل جمعة صدر النهار. صلاة جعفر الطيار الذي يدام عليها يوميا يرزق تعبير المنام، يعني هكذا معروف لأخافية خواف كثيرة إذا يأتيه يوميا طبعا أما إذا يأتيه نص النصنا ويأتيه يوميا في وقت معين هكذا معروف عند الأتابة وتأتيه ليلا ليلا صباحا صباحا على وسيلة واحدة ليعطى خاصية هي كل نافذة لها خاصية صلاة أمير المؤمنين صلاة فاطمة الزهراء صلاة النبي صلى الله عليه وآله إلى بالإدمان يوميا في ساعة معينة لها خواص أخرى غير ما يتيجها مبادرة وإن كانت مبادرة مجالي. المهم هذه نذرت أن تأتي بصلاة جعفر طيال كل جمعة وصادف صدر أنها حائضة ونفساء ماذا تصنع؟ هناك جماعة كثيرة من الأعلام إن لم يكن أشهر إن لم يكن مشهور يفتون بزوم قضاء الصلاة والصيام المندورين على الحائض زين شلون صار إذا عموم نفي القضاء الصوم والصلاة أو عفوا الصوم عن الحائض استثني منه باب النذر فإذا استثني منه باب النذر هني قد يتأمل أن الروايات الواردة لنفي القضاء عن الحائض مختصة باليومية البقية لا سيما في صلاة الآيات لا سيما بعد وجه بعد متين على الآن لا سيما في صلاة الآيات التي ليست مؤقتة مثل الزلزلة مثل وهي ليست لم تكن جاهلة علمت بالزلزلة علمت مثلا بالآية المخوفة السماوية ما شابه ذلك ريح سبا هائجة عجاج فبالتالي ما المسقط لهذه الصلاة كيف الصلاة بعد ممتدة مفتوحة بمن علم بها وإن كان بعض حاول يصور أثناء الآية أو الوقت المتصل بها أداء ما بعده قضاء لكنه إجمالا بالتالي بالتالي هو نوع من الوقت المفتوح بالنسبة له فكيف يلتزم بأنه لا يجب عليهما الحائض والنفاس إذا موقت خب صباح آخر قضاء وأداء فرضاً أما إذا غير موقت لذلك الاحتياط بل قوة القول بلزوم صلاة الآيات عليهما بعد انقضاء الحيض والنفاس بعد في صلوات الآيات أو أسباب الآيات غير مؤقت من احتياط قوي بل وجه قوي نعم نأتي للمؤقت بالنسبة للمؤقت كيف مثل صلاة الكسوف في الكسوفين اختبار لي وقت مبدأ ومنتهى كيف بالنسبة إليهم على حال قد يقال أن ما ورد في النذر لا من جهة الصلاة تقضى بل من جهة أن النذر كما هو الصحيح النذر تمليك الفعل لله عز وجل وهذا التمليك بالتالي كدين إن لم تستطع الوفاء به أداء ففي به قضاء فيما بناء على هذا التعبير دوار الخوات دين الله أحق أن يقضى يعني كدين الناس دين لله عليه إنشاء تمليك لا خصوصية المندوب نعم تأتي به نعم نعم تأتي به لا ما يدخل في ماذا يدخل
عدم التمكن عليه مطلقة طبعا.
أما تتمكن في ذيك الفترة ما تمكنت بعدين تتمكن لماذا يسقط؟ إلا إذا تدل الدليل هو الدليل الخاص يفصل بين الصوم والصلاة وغيرها بحث آخر. فالمقصود إذن الندر يمكن توجيه القضاء فيه لا من جهة القضاء. الندر شبيه النذر شبيه صلاة الآيات غير الموقتة ليس في توقيت. النذر طبيعة تعدد مطلوب درجاته. أنت مجنون الآن ما أتيت بوفاء الدين تماما يعني عند الأداء لعذر لمانع كذا تأتي به ناقصا النذر طبيعة هذا فلا صلة له بنفس سبب وجوب الصلاة كالآيات المؤقتة بزمن أو صلوات أخرى صلاة العيدين صلاة زكاة واجبة أو شيء آخر لا تقضى. هذا بحث آخر إذا أصبح متعلق النذر مرجوحا أو كذا ينحل هذا بحث آخر. لكن هل هنا الحيض والنفاس من قبيل يوجب انحلال النذر أو لا مانع عن أداء النذر لأنه يجعل العمل في نفسه مرجوح كي ينحل النذر؟ ولذلك مر بنا تذكر العام قريب مر بنا في موانع عن موضوع الوجوب كالمرجوحية الفعل كان راجح على أن أصبح مرجوح وتارة الفعل مو مرجوح ملاكة موجود موضوع حكم موجود المتعلق الذي مانع لأنه مرجوح فهنا توجيه لي قضاء المانع وعدم انحلاله. على كل فلذا الاحتياط في غير الموقف في الآيات قوي بل هو أوجه لا يخلو منه شيء قوي. أما في الموقت فعلى كل التعويل على عموم نفي القضاء لكن الاحتياط حسن على أي حال. طبعا في الجزء الاحتياط وجوب عنده مطلقا أي موقف. مسألة 21 إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة طبعا لأن العموم مر بنا أمس ظاهر أدلة صلاة الآيات العموم استغراقي سواء بلحاظ البقع المكانية كثرة السبب أو بلحاظ البقع الزمنية ما كفر. هذا إذا تعدد عرفا في بعض الموارد قد لا يتعدد عرفا وإن تعدد وجودا لكن عرفا يقال سبب واحد مثل ماذا؟ مثل الزلزلة عادة لديها ردات في العرف العلمي الجيولوجي اللي كذا فلان أو حتى في عرفان يعتبروها هذه زلزلة واحدة لها طبيعة لها ردات فهنا ربما 70 ردة 80 ردة على خموس 8 سراتايات طيب وهنا تعتبر زلزلة واحدة نعم بفواصل زمنية صبح ومساء لا تعتبر زلزلتين ساعات تعتبر زلزلتين أما بفواصل دقائق لا تعتبر زلزلة واحدة وردات زلزلة واحدة. وإن كان علميا قد يعتبرون حتى بفواصل ساعات أو نصف يوم أو يوم يعتبرون ردة الزلزلة لكن لا يعبد العرف يعتبرها تعدد. فإذا مع فاصل زمني كساعات يعتبر تعدد في الزلزلة وأما مع فاصل دقائق عرفا يقال هذا بالتالي وقوع واحد للمجمع زلزلة وتوابعها في الريح العاصفة ما كذا. على كل التشريف تقريبا يحدد بهالحرام. إذن الدفعة تنسون فتعدد تدريجا واضح، التعدد دفعة كيف؟ التعدد دفعة يعني مثلا زلزلة وريح عاصف طوفان، طبعا سببين مختلفين نوعين واضح، حتى لو حدثت دفعة واحدة وكثير ما يحدث دفعة واحدة بعد، هم توصلان عاصفة وهم زلزلة تصير. فلا مانع هنا يعد سببين، وإن كان ربما في بعض الأبحاث العلمية يعتبروها السبب الما وراء سبب واحد، لكن حرفا وبحسب عنوان الأدلة لسان أدلة سببان وإن اجتمعا دفعة واحدة. أما إذا كان دفعة واحدة من نوع واحد هنا شوية تعدد قد يصير في غموض، ريحين ريح صفراء وريح حمراء، فريحين عندنا ريح واحدة مثلا من هذا القبيل، أو حتى العرف العلمي قال زلزلتين مثلا زلزلة في الشرق وزلزلة في الغرب، هاي المدن الوسطى أصابتهما ردات الزلزلتين وهي زلزلتين، أو عرفا صعب يقال هي زلزلتين على اهتزاز هذا. إذا من نوع واحد قد يصعب التعدد دفعة، لكن من نوعين نعم. ثم المتبع يعني إحراز صدق العنوان طرفان للدقة العلمية أو كذا وما شابه ذلك. المسألة الثانية والعشرين، مع تعدد ما عليه من سبب واحد، لا يلزم التعيين. زلزل عدة مرات، زلزل صار في ذمة ان يصليها والستوانة تأخر، فهل لابد من هذه الزلزلة الاولى للزلزلة الثانية فالإصراف الزلزلة الثالثة؟ يقول ماتن لا يلزم، صلي صلاة اولى آيات ثانية ثالثة لما جرى. إذا اتحد السبب وتعدد الفرد لا يلزم قصد نوع الصلاة الآيات، لا يلزم صلاة الآيات هنا لا تتنوع كان مثل كلها صلاة صبح ثم جيد. بعد ذلك يقول ماتين ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين، ما احتياط وجوبي ليس استحرابي بس لم يفتي، كان منافلة فجر صلاة فريضة فجر كذا ظهر عاصف عند الماتن من باب الاحتياط وجوبي يجب قصد النوع. لماذا؟ من وجه هناك لا نقصد ولا نقصد دعي ملاف دعي ميزان دعي ضابطة. بعد ذلك يقول ماتن نعم مع تعدد، إذا شوف خسوفه كسوفه زلزلة قال يتعدد، أما مع تعدد ما على هذه الثلاثة كسوف وخسوف وزلزلة ما هي الأخرى الأشياء الأخرى عدا ذلك من سائر المخوفات، ريح عاصفة وظلمة شديدة مثلا، يوم من الأيام صار ظلمة شديدة، يوم من الأيام صار ريح عاصفة صفراء، يوم من الأيام صار ترب هجوم لبعض الحيوانات مخيف جدا يعني بحيث أربكت نظام المعيشة ووضع بلاء مثلا. هذه الآيات المقصورة يقول وإن تعددت نوعا لا يلزم التعليم. أحوط استحبابي نعم مع تعدد ما على هذه الثلاثة نساء المقصورات لا يجب التعليم وإن كان أحوط أيضا. هكذا فصل ما تم ثلاثة أقسام. وصلى الله على محمد وعلى آله.